إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فيقول الله عز وجل في محكم تنزيله: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. هذه الآية تدل على أمر في غاية الخطورة، أن كثيرا من الناس يهم أنه إذا زال الطاغوت أو رأسه فإن الظلم قد زال، وهذا وهم. يقول الله عز وجل: إن فرعون وهامان وجنودهما الجميع الثلاث أصناف، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وهذا فيه دلالة على أن نظام الظلم ليس نظاما كما يقولون ثعبانيا، إذا قطعت رأسه مات وخمدت حركته، هذا ليس ينطبق علينا، لا ينطبق على حال الظلم المتراكب الذي مر بأمتنا، لكن لا يزال للظلم أذناب ولا تزال للظلم بقية. هذه البقية تتمثل في أجناد فرعون وهامان، هؤلاء الذين لا ينفكوا أبدا عن إثارة النعرات والفتن ومحاولة النيل من هذه الأمة ومن مكتسباتها التي من الله عز وجل علينا بها. نعم، فقد من الله عز وجل على هذه الأمة بفتح ونصر، بأنزال الطاغوت، بأنزال الحاكم بغير ما أنزل الله، الذي طالما ظلم العباد والبلاد فأذهبه الله عز وجل بأيدي المؤمنين، بأيدي عباده الصالحين الذين قاموا فقالوا كلمة حق في وجه سلطان جائر. هذا فضل من الله عز وجل لا يستطيع أن ينكره إلا جاحد، كيف لا؟ وقد كان السلف رحمهم الله إذا ما زال ظالم حتى وإن زال بموت طبيعي، كما حدث مع الحجاج بن يوسف الثقفي حينما أهلكه الله عز وجل، مات الحجاج ميتة طبيعية ليس فيها قتال ولا شيء، ومع ذلك عرف عن أئمة السلف رحمهم الله أنهم سجدوا شكرا لله عز وجل، ومنهم الحسن البصري رحمه الله تعالى وغيره من أئمة السلف الكرام. هؤلاء سجدوا شكرا لله عز وجل على نعمة أن أزال الله الظالم حتى وإن كان بموت، مع أنه ليس في الموت شماتة، ولكن سجدة الشكر ليست شماتة، فإنها شكر بزوال الظلم. لكن ليس معنى أن يزول رأس من رؤوس الظلم أو أن يبزعد أو ينحى أو غير ذلك أن الظلم قد زال كله، وهذا ما نشهده في هذه الأيام، ما نشهده من محاولة للنيل من كرامة هذه الأمة ومن تفريقها ومن إرعابها ومن تخويفها من تلكم الأساليب التي عهدناها من جهاز تخريب الدولة الذي كشفه الله عز وجل وفضحه على رؤوس الأشهاد. هذا النظام الذي كانت يده الرادعة، هذا الجهاز لا يزال ينخر في جسد الأمة، ينخر فيها بتخويفها بإرعابها بمحاولة بث القلاقل وبمحاولة بث الذعر، الذعر على النفس، الذعر على الأمن، الذعر على الرزق، محاولة للنيل من المكتسبات ومن ولتوقيف ما يأتي بعد ذلك من إصلاحات. وهذا ما يعرفه القاصي والداني، أسلوب فرعوني خبيث، أسلوب فرعوني. نعم، قال الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض، علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ذكر الله عز وجل في سورة القصص طريقة إفساد فرعون للأرض، كيف استطاع أن يسود، كما يقولون بالمبدأ المعروف فرق تسد، فرق تسد. أمة تجتمع أو يجمعها الله عز وجل على قلب رجل واحد أراد الله سبحانه وتعالى أن يزيله لما طغى في البلاد فأكثر فيها الفساد، فجمع الله عز وجل قلوب العباد على بغضه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحديث المعلوم الذي يحفظ الناس أوله: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. حديث معلوم في رواية صحيحة. زاد النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله إذا أبغض عبدا نادى: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. فيبغضه جبريل ثم ينادي: يا أهل السماء، إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. وإلا بما تفسر هذه البغضاء التي اجتمعت في قلوب العباد لهذا الرجل الذاهب؟ أسأل الله عز وجل إن لم يتب أن يرينا فيه آية. الذي طالما ظلم وتجبر وسرق ونهب وأدى بما وصل وأدى إلى ما وصلت إليه هذه الأمة من ضعف وتخاذل. لذلك يا إخواني يجب أن نعلم أن لهذا الفرعون أسلوب، وهذا الأسلوب يتكرر، لأن الله عز وجل قال في سورة القصص التي فيها الآية التي ذكرتها في مطلعها: طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك، نتلو بأسلوب المضارع، أن هذا يتلو بعضه بعضا. هذا القرآن لا ينطبق على فرعون دون الفراعين، ولا على زمن دون الأزمان، إنما الأمر يتكرر والتاريخ يعيد نفسه. قال الله عز وجل: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، طريقة فرعونية معلومة يستعملها كل فرعون على مر التاريخ، أن يفرق الأهل، أن يفرق أهل البلد الواحد وأهل الملة الواحدة، أحيانا يفرقهم ويدعم هذا التفرق ويبث نيران التعصب والفتنة التي تسمى اليوم بالفتنة الطائفية. ووهم من يظن أن الفتنة الطائفية فقط بين المسلمين والنصارى أو بين الأهل الملل المختلفة، إنما تكون الفتنة الطائفية أيضا بين أهل الملة الواحدة بمحاولة زرع النعرات وإذكاء الخلافات ومحاولة إبراز الجوانب المختلفة بين تيار وتيار وجماعة وجماعة وحزب وحزب، حتى يظل الجميع في ضعف. ولذا قال الله عز وجل بعد أن قال: وجعل أهلها شيعة، جاء الاستضعاف، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. لكن يأتي من الله عز وجل وتأتي إرادة الله سبحانه وتعالى لتطيش كل أفعال فرعون، لتطيش كل ما زرعه من التعصب والتشيع بين أهل البلد الواحد. يقول الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. منهم وليس من أحد آخر. حينما ننظر إلى ما حدث في بلدنا المرء يعجب، والله المرء يعجب. هذا الاستحكام الرهيب والقبضة الأمنية القامعة لكل رأي معارض ولكل من حاول أن يجهر بكلمة حق، تلفق له الاتهامات ويوفق ويلقى في غياهب السجون وفي ظلمات المعتقلات. كل ذلك رأيناه في بلادنا، بل وأحيانا تعرضنا له. كل ذلك نعلمه ويعلمه القاصي والداني، حتى ظن كثير من الناس عياذا بالله عز وجل أنه لا أمل، أن المسألة قد انتهت. بل وظن الكثيرون أن قول الله عز وجل في أسلافنا الذي بفضل الله لم ينطبق علينا، كما قال المولى عز وجل حينما تكلم عن أهل مصر، لكن في عهد فرعون السابق، في عهد فرعون الأسبق القديم، حينما قال الله: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. إنهم كانوا قوما فاسقين. بفضل الله عز وجل لم ينطبق هذا على هذه الأمة هذه الأيام. وإن كان البعض قد يأس وقد ظن أنه لا فائدة وأنه قد استخف القوم وأن هذا مصيرنا إلى الأبد، لكن بفضل الله عز وجل زال الرأس ولم تزل الأذناب، وبقي الأذناب يدسون الدسائس ويفرقون الأمة ويحاولون بس هذا الخوف والرعب والذعر والفتنة في قلوب المسلمين. هذا أمر معلوم يا إخواني، وكما قلت منهج فرعوني خبيث. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، طريقة معلومة، ورأينا الوثائق التي تدل عليها. حينما حدثت منذ شهرين حادثة القديسين، كنيسة القديسين، وقلنا أيامها وخرجنا يا إخواني الإسلام لا ولن يتهم، لا نقول أنه بريء لأنه ليس متهما، وذكرنا أنه حتى وإن استعمل البعض وإن زل البعض فلا ينبغي أن يؤخذ الكل بجريرة البعض. ثم ظهر الحق بفضل الله عز وجل، وظهرت الوثائق وشهدت ما يسمى بالمخابرات البريطانية أن هذا من فعل هامان، من فعل العادلي الذي هو أبعد ما يكون عن العدل. حينما ظهرت الوثائق التي أظهرت هذه المؤامرة الخبيثة الشيطانية التي كانت من باب التفريق، من باب إثارة الفتن، حتى يظل الناس غافلين عما يحاك بهم وعما يعد لهم وعن الظلم الذي يقمعون به. وهذا يتكرر اليوم، وللأسف البعض ينجر والبعض لا زال يظن أن الفتنة الطائفية موجودة. يا إخواني إن كانت الفتنة الطائفية في 18 يوم بغير أمن بغير شرطة، أين كانت الفتنة الطائفية حينما كان شباب عزل يمسكون بعض العصي، بعض الأشياء التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم تحدث حادثة طائفية واحدة؟ هذا أبلغ دليل على أن ما كان يحدث وما يحدث اليوم إنما هو من فعل فرعون وهامان وجنودهما. ينبغي أن ندرك، ينبغي أن لا نستخف مرة أخرى، ينبغي أن لا نستدرج ونستعمل لكي تضيع علينا هذه المكتسبات التي من الله عز وجل علينا بها. هذه الفتن وهذا الذعر أحداث عجيبة واختيارات في محلها، تستخف كثير من ضعاف النفوس ومن ضعاف العقول، وتخوف الكثيرين حتى يبدأ وتظهر هذه الكلمات: ولا يوم من أيامك يا فرعون، ولا يوم من أيامك يا فرعون. تقال اليوم ولكن على مبارك، تقال اليوم على العادلي. هل كان الناس حينما يمرون بهذا الضيم وهذا الظلم وهذه السرقة وهذا النهب، هل كانوا في معزل عن الفتن الطائفية؟ هل كانوا في معزل أيامها عن القمع والاستبداد والظلم؟ وأصبحت الآن هذه الثورة هي التي تؤدي بهم إلى ذلك؟ هل كان الناس يسيرون في أمن زوجاتنا وأبناؤنا وأهلنا يسيرون في أمن في شوارعنا أيام العدل؟ هل كان هذا يحدث أم كان هناك أيضا استبداد وكل التوجه كان لأمن الدولة ولم يكن لأمن المواطن، كان لأمن النظام وأمن الرئيس ولم يكن لأمننا نحن؟ هكذا كان يحدث، فلماذا ننسى إذن ولماذا ننساق خلف ما يريدوننا أن ننساق خلفه؟ هذا من ضعف العقل. ينبغي أن ندرك جيدا أن ما يحاك بأمتنا إنما هي مؤامرة، مؤامرة لقمع هذه المكتسبات ولإحراج هذه الحكومة الجديدة التي لن تستطيع أن تواجه كل هذا، لن تستطيع إلا بعون من الله عز وجل إن شاء. نريد يا إخواني أن ندرك جيدا أن هذا الأسلوب الخبيث، أسلوب الفتن الطائفية، هو الورقة الأخيرة لجهاز إرهاب الدولة، لهذا الجهاز الذي يلعب معركته الأخيرة أو يواجه معركته الأخيرة ويلقي بورقته النهائية حتى لا يقمع هو، من باب الجزاء من جنس العمل الذي رأيناه. والله آيات من آيات الله عز وجل رأيناها حينما قال الله عز وجل في اليهود: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا، فاعتبروا يا أولي الأبصار. رأيناها والله في هذه الأيام الماضية حينما رأينا تلالا من الأوراق المحترقة والمفرومة التي بذلوا فيها الأموال والأنفس والأعوام لجمعها. كم من الناس عذبوا، وكم من الناس اعتقلوا وروقبوا وروقبت مكالماتهم لصناعة هذه الملفات ولتلفيق هذه الاتهامات، ثم بعد ذلك كل ذلك يخرب بأيديهم. هذا والله من آيات الله. ولذا قال الله عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. رأينا الجزاء من جنس العمل حينما رأينا مذلة من الظالمين، مذلة للظالمين حينما كانوا يتجبرون على عباد الله عز وجل فدخلوا عليهم في ديارهم، فدخلوا عليهم في ديارهم المحصنة في قلاع حصينة، وإذا بهم يكاد الناس أن يفتكوا بهم، ولكن يمنعهم ساعتها المؤمنون، يمنعهم ساعتها، وأنا أقول ساعتها الملتحون، ليس لتفريق الملتحين عن غيرهم، ولكن هذا ما رأيته بعيني، الذين كانوا يعذبوا، الذين كانوا يقمعوا، الذين كانوا يكهربوا، هم الذين كانوا ينجون بفضل الله عز وجل وبأخلاق الإسلام، هم الذين كانوا يأخذون هؤلاء الظلمة من بين الناس حتى لا يهلكوا، ولكن ليحاكموا إن شاء الله عز وجل ويرينا الله فيهم آيات. لكن ينبغي أن ننتبه أن المعركة ليست سهلة وأن البداية قد حانت، لا ينبغي أن نظن أبدا أن المسألة قد انتهت بزوال رأس، إنما قد بدأت، لأن الأذناب الفاسدة والفساد السرطاني المستشري في جسد هذه الأمة أعواما طويلة لن يسمح بأن يزول ببساطة، لن يسمح بأن يخال أو أن يقمع كما قمع، إنما سيواجه وعنده من العدة والعتاد والمعلومات ما يؤهله لذلك. هذا الجهاز الذي كان مسؤولا، الذي كان مسؤولا عن ملف الفتنة الطائفية ويعرف جميع البؤر. انظروا يا إخواني وأدركوا للعناوين: شاب مسلم يقتل دفاعا عن عرض امرأة مسلمة، عنوان جذاب يثير المسلمين ويثير حفيظتهم فيخرجوا فيحاولوا التهجم أو فيتهجموا انتقاما لشرف ابنتهم ولموت ابنهم الذي كان ذو سمعة طيبة في القرية. هذا عنوان جذاب، عنوان يجعل الناس تحترق ويجعل الناس تتحرك، وإذا بهم يذهبون إلى كنيسة أو إلى دار ضيافة كما هي في الحقيقة، ليست كنيسة وليس لها ترخيص كنيسة بل هي دار ضيافة، فيحاولون الإحراق بأيدي مندسة، لا شك في هذا. فلم يعرف في تاريخ المسلمين في مصر أن هدموا كنيسا، لم يعرف في تاريخ المسلمين في مصر، وأنا مسؤول عما أقول، أن هدم كنيس للنصارى إلا على يد نصارى، كما فعل الكاثوليك بالأرثوذكس. أما حينما فتح الله عز وجل مصر على يد عمرو بن العاص، عرفت مصر التسامح، وعرفت مصر معنى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم في عهده لنصارى نجران بعد أن صلوا صلاتهم في المسجد النبوي الشريف. نعم، كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد حينما ذكر أن نصارى نجران أتت عليهم الصلاة، صلاتهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن لهم النبي في ناحية من نواحي المسجد، انظروا إلى التسامح، وصلوا صلاتهم. قال ابن القيم: وفي ذلك دليل على جواز السماح لغير المسلمين بالصلاة في مسجد المسلمين إن لم تتخذ عادة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات المنيرة: فهذا عهد الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران وحاشيتها على أموالهم وبيعهم وكل ما لهم، وكل ما لهم عهد من النبي صلى الله عليه وسلم. عرف النصارى هذا العهد في مصر، وعرف النصارى هذا التسامح في مصر، ولم يحدث في تاريخ مصر كما بينت، بل حتى في تاريخ المسلمين في جميع البلاد حينما حدثت حادثة فردية وهدم الوليد بن عبد الملك كنيسة يوحنا بدمشق، هدم هذه الكنيسة، ثم جاءت خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فكان أول أعماله أن أمر بإعادة الكنيسة التي تحولت إلى مسجد. تخيل، استشعر هذه القوة في الحق حينما يذهب عمر بن عبد العزيز ليرد لهم حقهم حتى وإن كان قد تحول إلى مسجد، وإذا بالنصارى يطلبون بحقهم. فلما جاءت المفاوضات وبدأ المسلمون يقولون لا ينبغي أن يهدم مسجد، حاولوا أن تتنازلوا، وبدأت المفاوضات، فأذن النصارى بأراضي أضعاف هذه الأراضي التي أخذت منهم وبنيت لهم فيها كنائسهم مرة أخرى، بفضل من الله عز وجل أن أنعم علينا بهذا التسامح الإسلامي. لكن كثيرا من الناس للأسف ينسون، وكثيرا من الناس يستدرجون إلى هذه الهاوية من الفتن المظلمة. ينبغي أن نعلم جيدا أن ديننا إنما يدعونا لهذا التسامح، لكن انظر إلى العنوان: تأتي الأيدي الآثمة فتهدم ما يتعارف عليه الآن بأنه كنيسة، تهدمها. تخيل لو أنك من هؤلاء القوم وتسمع هدمت كنيسة، والعياذ بالله، لو سمعت الآن مثلا أن النصارى هدموا مسجد الصفطاوي، كيف يكون الحال عندك؟ كيف يكون قلبك؟ انظر إلى اختيار العناوين التي تؤدي إلى اشتعال الفتنة في القلوب، وإلى اشتعال هذه البلد التي فرحنا بفضل الله عز وجل ومن بتجمعها مرة أخرى وبوقوفها في وجه الظالم وباستمرار المطالبة بالحقوق التي قد تتوقف الآن أمام نار الفتنة الطائفية. هذا الاستدراج هو من فعل فاعل، ينبغي أن ندرك أن المستفيد فقط الذي له مصلحة فقط من هذه الفتنة هو النظام السابق وأذنابه، هم الذين أنفقوا الملايين في الانتخابات المزورة الماضية، هم الذين يريدون استرداد ملايينهم المزورة التي زوروا بها وأخذوا بها حقا ليس لهم. هذا هو المستفيد الحقيقي، ينبغي أن ندرك. وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، ثم تستمر مسلسل الفتنة الطائفية ببث هذه الروح. خلاص جيش قال هتبنى، وسلمت الأرض بفضل الله عز وجل وأخرج من كان معتصما فيها من المسلمين، خلاص سلمت وهتبنى، يظل في اعتصامهم ويذكي النار، يذكي النار أعضاء من الحزب الوطني الهالك، يذكي النار نار الفتنة، ويأتون بالمدد ويأتون بالرجال من جميع أنحاء مصر من النصارى، وتزداد إذكاء الفتنة، ويطلبون مطالب أخرى: لا نريد أن نخرج القسيس الفلاني، ده مسجون في تهمة جنائية، هذا الرجل مسجون في تهمة تزوير وله حكم قضائي بخمسة أعوام، طلعناه لكم. طلع، تستمر الفتنة ويستمر إيقاظها، لأن أصلحنا كان عندنا كنيسة في مغاغة لم تبنى، نريد أن تبنى، كان عندنا مش عارف راهبة كانت مسجونة في تهمة إيه، نريد أن تخرج. ما هذا الذي يحدث؟ ثم في الناحية الأخرى تبث مرة أخرى قضية كاميليا، وأنا لست ضد أبدا أن تخرج المسلمات، بل أدعو الله عز وجل أن تخرج المسلمات من الأسر التي أسلم. إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ولا ترجعهن أبدا، هذا عقيدتنا. لكن لماذا الآن؟ لماذا بهذه السرعة؟ هل بلدنا الآن تحتمل كل هذا؟ هل بلدنا الآن تحتمل هذه النزاعات من الطرفين؟ من المستفيد؟ هذا هو السؤال، ينبغي أن ندرك أن الإجابة من كتاب الله عز وجل. وجعل أهلها شيعة، تأتي بعد ذلك الاستضعاف يستضعف طائفة منهم. نعم يأتي الاستضعاف حينما نحن الذين نعطي مبررا لجهاز إرهاب الدولة أن يستمر، حينما يقول انظروا ماذا حدث، انظروا بعد أن كسرتم وخربتم ونحن والله لم نخرب شيئا، إنما كما قلت هم الذين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. حينما يقال الآن نريد بقاء هذا الجهاز لكي يحد من الفتنة الطائفية ومن التطرف، من المستفيد؟ ينبغي أن نعلم أن هذا طريق مرة أخرى للاستضعاف، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، فكما بينا لا ينبغي أبدا أن نستدرج لما يريدون استدراجنا إليه، لا ينبغي أبدا ألا ننظر إلى الأمر بعين الحكمة وبعين النظر العاقل، لا ينبغي أبدا أن ننسى أن ديننا ليس متهما. كما رأيت الآن بدأت منذ يومين نبرة التطبير والنواحة والنذب التي كانت منذ شهرين، نذب ونواحة أو نياحة على أمر لسنا متهمين فيه، وأكرر لسنا متهمين، وليس ديننا متهما، حتى وإن كان هناك بعض السفهاء، حتى وإن كان هناك بعض من يستخفون. ينبغي أن ندرك جيدا أن هذا لا يدفعنا إلى التهاون وإلى التنازل، وأن نظن أن ديننا في موقع اتهام وأن نقف في موقف المدافع، إنما ننظر إلى المتهم الحقيقي وإلى المنتفع الحقيقي مما يحدث اليوم. ينبغي أن ندرك جيدا أن مما فضل الله عز وجل به الأمم الممكنة أمر ذكره عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في حديث المستورد القرشي، حديث مهم. حينما سمع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه رجلا من الصحابة يقال له المستورد القرشي يقول: لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر، الروم أكثر. فقال عمرو بن العاص للمستورد: ما تقول يا هذا، ما هذه الكلمات، كيف يكون الروم أكثر ونحن الأمة المستخلفة؟ فقال: إني قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المستورد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم. فقال عمرو بن العاص: واسمع إلى النظر في أسباب التمكين. قال: أما وقد قال صلى الله عليه وسلم، أما وقد قال هذه الكلمات أن الروم يكونون أكثر قبل قيام الساعة، فإن فيهم لخصالا أربعة، أربع خصال تؤهلهم لذلك، ألا إنهم أحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة قبل بعد مصيبة. اسمع وتدبر كل كلمة، أحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة عند مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وأحناهم على يتيم وفقير ومسكين. ثم زاد عمرو: وخامسة حسنة، وخامسة حسنة. قال: وأمنعهم من ظلم الملوك. خمس خصال، خمس خصال ينبغي لنا أن نتصف بهم إن أردنا تمكينا، والحديث في صحيح مسلم. أما الأولى: أحلم الناس عند فتنة، بمعنى أصحاب عقل لا يستخفون بسهولة، لا يأتي إنسان فيلقي لهم بطعم فيذهبوا إليه ويقولون هذه فتنة ينبغي أن ندخل فيها، لا، بل لا يستخفوا، لهم عقول وأحلام ونهى، أحلم الناس عند فتنة. واسمع الذي بعدها: وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة. حدثت مصيبة، حدثت نازلة، حدث أمر جلل، يسرعون الإفاقة، لا يستخفوا كما قلت، بل ينظروا إلى مصالحهم، ينظروا إلى ما يريد الله عز وجل منهم الآن من تكملة على أذناب الفساد ومن إزالة لباقي رؤوس الظلم في هذا البلد، أسرعهم إفاقة عند مصيبة. اسمع، وأوشكهم كرة بعد فرة. يا إخواني، لقد وصل الجهاز الخبيث إلى مرحلة من الضعف، لم يبق إلا شيء قليل وينجينا الله عز وجل منه. لكن للأسف ينشغل الناس بالقضايا الفرعية الآن، ينشغل الناس بالقضايا الفرعية حتى لا يفيقه إلا وقد جسم هذا الكابوس مرة أخرى على رؤوسنا. قال وأوشكهم كرة بعد فرة، ثم قال بعدها وأحناهم على ضعيف ومسكين وفقير يتكافلون فيما بينهم. نحن الآن في أزمة لا شك من هذا، هناك أناس الآن يشككون فيما حدث بسبب فقر أو نقص من الأموال والأنفس والثمرات. فهذا النقص، هذا النقص ينبغي أن نتكافل فيه، ينبغي أن يحنو بعضنا على بعض، ينبغي أن نحاول أن نكون من هذه، من أهل هذه الصفة. وأحناهم على ضعيف ويتيم ومسكين. ثم قال بعدها وخامسة حسنة، خامسة حسنة، قال وأمنعهم من ظلم الملوك، أي لا يسمحون أبدا بأن يكون هناك عليهم ظلم، لا يسمحون بظلم يقع عليهم. وينبغي أن نتعلم هذا الأمر الآن، بعد أن فضلنا الله عز وجل بنعمة من عنده أنزال رأس الظلم، لماذا إذن نرضى بعدها بأي ظلم؟ لماذا نرضى أن نظلم في مصلحة، أن نظلم في مكان، أن نظلم في أي أمر من أمور دنيانا أو ديننا؟ ينبغي أن نقف الآن في وجه الظلم، ينبغي أن نتعلم هذا الأمر وأن نتخذ هذا الدرس جيدا. هذا الدرس أوله حلم، حلم أن يكون هناك حلم عند الفتنة، لا تسرع ولا استخفاف، وأن يكون هناك إفاقة سريعة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة. ثم قال بعدها حينما نظر وأوشكهم كرة بعد فرة وأحناهم على يتيم وفقير ومسكين وأمنعهم من ظلم الملوك. خصال خمسة إن تحققت مكن الله عز وجل لنا، ينبغي أن ندرك وأن ننظر إلى تصورنا من خلال القرآن والسنة، كما رأينا حينما ننظر إلى ما حدث من خلال القرآن نعلم من المتهم الحقيقي، نعلم أن المتهم هو الذي جعل الأرض شيعة، الذي جعل أهلها شيعة، نعلم أن المؤامرة والمكر لم ينتهي. وكيف ينتهي وقد قال الله عز وجل عنه وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. ينبغي أن تدرك أن مكر هؤلاء مكر شديد، لكن تطمئن بعدها حينما تأخذ بالأسباب، لأن الله عز وجل قال ومكر أولئك هو يبور، حينما قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين، حينما قال والله لا يهدي كيد الخائنين. هذه آيات كثيرة وغيرها، يجب أن ندعو الآن أن ننظر إلى كتابنا، أن ندعو جميعنا إلى العودة لكتاب الله والنظر فيه، أن نخرج بتصورنا من كتاب الله، أن نعلم من عدونا. الله قال والله أعلم بأعدائكم، فنعرف العدو من خلال كتاب الله عز وجل ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت نعرف أساليب العدو التي من أهمها، التي وقفت أمامها اليوم من أهمها، وجعل أهلها شيعة، وجعل أهلها شيعة. ينبغي أن نعد العدة جيدا لهذا الأسلوب، فلا نتعصب أبدا، لا نتعصب لا لطائفة ولا لجماعة ولا لفرقة ولا لطريقة، حتى حينما ننظر إلى من يخالفنا في الدين ننظر إلى تعاليم ديننا التي وجهها إلينا ربنا عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم، والتي التزم بها المسلمون طوال 14 قرنا. 14 قرنا كما قلت لم يرى غير المسلمين من المسلمين إلا كل تسامح، إلا كل بر وإقساط، كما قال المولى عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وينبغي أن يعلم النصارى ذلك جيدا، ينبغي أن يعلموا جيدا أنه لا حظ لهم في عدل ولا حظ لهم في عيش آمن إلا في ظل هذا الدين الذي يكفل لهم ذلك. هذه الدعوات التي تخرج الآن، دعوة علمانية ودعوة ليبرالية ودعوة مدنية، وكل هذه الدعوات ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل قال أأنتم أعلم أم الله؟ ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل قال فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذا كان حكم الله عز وجل الذي ارتضاه لنا الإسلام، إذا كان حكم الله عز وجل الذي ارتضاه لنا القرآن والشريعة التي فيها كل الخير، نقول لكل هذه الدعوات أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ لن يحل الفتنة الطائفية تطبيب أو تسكين، لم يحل الفتنة الطائفية مدنية أو علمانية، إنما سيحلها الالتزام بشرائع ربانية، لن يحلها إلا ذلك. إلا أن ننظر إلى كلام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي طالما أوصى بإحسان المعاملة لأهل الكتاب، أوصى ألا تهدم صومعة، وأوصى من بعده الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حينما قال ستجدون، قال للجيش الذاهب بقيادة أسامة، ستجدون رهبانا في صوامعهم يزعمون أنهم ترهبوا لله عز وجل، فلا تمنعوهم ولا تهدموا لهم صومعة. هذه أوامر ديننا، حتى لا يقول أحد أن ديننا يأمر بما يحدث الآن، أبدا أبدا والله، بل نحن لا نقول أننا أبرياء، بل نقول لسنا متهمين أصلا، لأن هذا ديننا وهذا علمنا. علمنا كما قلت الذي أوصى به عمر بن الخطاب وهو في سكرات الموت، كما في الصحيح حينما أتته المنية فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه استوصوا بأهل الكتاب خيرا، أتموا إليهم عهدهم وقاتلوا من وراءهم ولا تنقصوا منهم شيئا، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. هذا ديننا، هذا ديننا، فنعتز به ونرفع رؤوسنا، فلسنا في موقف اتهام ولسنا في موقف دفاع عن النفس، إنما نحن الآن في موقف وأد للفتنة. ينبغي أن نكون كما بينت أحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وأحناهم على ضعيف ومسكين وفقير، وأمنعهم من ظلم الملوك. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بكل من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء، اللهم احفظ بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين بليبيا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين بليبيا، اللهم احقن دماءهم، اللهم عليك بعدونا وعدوهم، اللهم عليك بالقذافي، اللهم اقذفه بنار من عندك، اللهم إنه قد طغى في البلاد فأكثر فيها الفساد، فصب عليه يا ربنا صوت عذاب، فصب عليه يا ربنا صوت عذاب. اللهم عليك بكل من أراد هذه الأمة بسوء، اللهم عليك بكل من أراد هذه الأمة بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم مكن لأمتك، اللهم مكن لدينك، اللهم مكن لدينك، واستعملنا لنصرته يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.